بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو مسند الحفاظ فيما اتفق عليه الأئمة الستة. نعم، الحمد لله، مسند أبي ثعلبة الخشني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: مسند أبي ثعلبة الخشني جرثوم رضي الله عنه. قال: وعن أبي ثعلبة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلب المعلم أو بكلب الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. قال: أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون ما في آنياتهم، فإن وجدتم غير آنياتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها.
وهذا يحمل على أقوام معينين علم منهم أنهم ربما كانوا يأكلون النجاسات أو كذا، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا فيها، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. هذا محمول على قوم ربما علم أنهم كانوا يطبخون النجاسات وغير ذلك، ولهذا لا يعمم هذا الحكم على عموم أواني الكفار والمشركين وأهل الكتاب وغير ذلك، فإن الأصل الطهارة إلا أن تعلم نجاسة بعينها. ولهذا لو جاءتنا أواني المشركين أواني أهل الكتاب فإننا نطبخ فيها ولا يجب علينا غسل هذه الأواني، اللهم إلا إذا كنا نعلم عين نجاسة موجودة. فأواني الكفار وثياب الكفار هذه لا تغسل على الصحيح، بل يلبسها الإنسان، فالأصل في هذه الأشياء الطهارة إذا رأى الإنسان نجاسة عينية في هذه الثياب أو في تلك الأواني، كما دلت الأحاديث الأخرى من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ويأكل في أواني هؤلاء ويأكل من طعامهم، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يتحرز من ذلك. نعم.
وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد، فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل.
هنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم: فأدركت ذكاته، يعني أدركته حيا وذكيته فكل، هذا في الكلب غير المعلم. أما إذا أدركته ميتا فلا تأكل، فإن صيد الكلب غير المعلم لا يؤكل، فالصيد إنما يكون من الكلب المعلم، والكلب المعلم هو الذي يباح صيده. قال سبحانه وتعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. والكلب المعلم هو الذي إذا زجرت انزجر، وإذا دعوت أتى، وإذا أمسك أمسك لك ما أمسك لنفسه، هذا هو الكلب المعلم، فهذا الذي يباح صيده. أما غير المعلم فلا يباح صيده، لكن إن أدركت ذكاته بمعنى أنك أدركته حيا فيه حياة وذكيته فكله، لأنك تكون قد أكلته بذكاتك أنت لا بصيد هذا الكلب. نعم.
وعن أبي ثعلبة الخشني
قوله: فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، معناه إذا ما أصيب بقوس غيرك ولا تعلمه فإنه لا يجوز لك أن تأكله، لأنك لا تدري أسمى الله عز وجل عليه أم لا. نعم. وفيه أن الإنسان عند إرسال هذه الجوارح كالكلاب، وكذلك حينما تصطاد بقوسك أو كذا، أنه لا بد من التسمية، لا بد من التسمية. فالذابح يسمي حال الذبح، والصائد صائد يصلي أيضا حال يذكر الله عز وجل أيضا حال ماذا؟ حال صيده، فيسمي الله باسم الله ويضرب بالرصاص أو غيرها من الآلات، كذلك إذا أراد أن يذبح سمى الله عز وجل وذبح. نعم. نعم. لا، الصيد زكاة له، لكن لو صدت بشيء برصاص أو شيء فوقع فأدركت زكاته وجب عليك أن تزكيه، لو أدركته حيا وجب عليك أن تزكيه، لكن لو نزل ميتا أو لم تدركه فصيدك له زكاة له، طالما أنك سميت اسم الله عز وجل، ذكرت اسم الله عز وجل عليه. نعم.
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع.
نعم، فكل ذي ناب من السباع هذا لا يجوز أكله، فيحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لا يجوز. نعم.
قال مسند جرير بن عبد الله رضي الله عنه.
يبقى أبو ثعلبة الخشني له حديثان، وهما فيما يتعلق بالصيد وفيما يتعلق بالمباح من الصيد. نعم.
عن همام قال: بال جرير ثم توضأ.
وفيه إشارة إلى أن السنة يؤخذ بها كما يؤخذ بالقرآن، فإن الله عز وجل في كتابه قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، ولم تذكر الآية كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ولا الحمر الأهلية، لكن جاءت السنة بتحريم هذه، فنلتزم ما حرمته السنة، لأن ما حرمه رسول الله كما حرمه الله سبحانه وتعالى، ومثل محرمات من النساء أيضا، فالله عز وجل في الآية: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية، لم يأتي في الآية تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها ولا نكاح المتعة ولا الشغار ولا غير ذلك، وجاءت السنة بتحريم هذا، فنلتزم تحريم السنة كما نلتزم تحريم القرآن. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرد على طائفة تقول بأنه حسبنا ما جاء في القرآن، فقال: ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله، وسواء كان هذا التحريم ثابتا بخبر متواتر أو كان ثابتا بخبر أحد، فلا فرق عندنا بين المتواتر والأحد، إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التزمنا حكمه سواء كان متواترا أو كان أحد. نعم.
مسند جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن همام قال: بال جرير ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ قال: نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه.
وكان يعجبهم حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه لأنه أسلم متأخرا، أسلم قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، فدل هذا على أن هذا الحكم معمول به إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون التيمم من الحدث الأصغر، فإذا بال فإنه يتوضأ ويمسح على خفيه، ولهذا من شروط مسح الخفين أن يكون من حدث الأصغر، أما الحدث الأكبر لا يجوز المسح الخفين، لا يجوز أن تعمم بدنك وتمسح الخفين، لا بد من نزع الخفين، فينزع الخفان من الحدث الأكبر، إنما من الحدث الأصغر فنعم، كما جاء في حديث صفوان أنه قال صلى الله عليه وسلم: ولكن من بول وغائط ونوم. نعم.
قال: عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت جرير بن عبد الله وهو يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
نعم، فدل هذا على إثبات رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة، وهذا منهج أهل السنة والجماعة أنهم يرون الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. هذا دليل واضح على أن رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة إنما هي رؤية بالعين المبصرة وليست رؤية قلب كما يقول أهل البدع والأهواء حينما يردون رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعينين ويقولون بأن هذا يقتضي التحيز ويقتضي التجسم ويقتضي كذا، بل يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة من غير إحاطة ولا كيفية معلومة لدينا. وهذا الحديث أيضا فيه إشارة إلى أنه مما يرزق به الإنسان هذا النعيم العظيم، من أسباب رزق الإنسان بهذا النعيم العظيم، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، وهي صلاة الصبح صلاة الغداء وصلاة العصر، صلاة الصبح وصلاة العصر. فالإنسان يحرص على هاتين الصلاتين، على جميع الصلوات، ولكن لا سيما صلاة الصبح وصلاة العصر. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني العصر والفجر. ثم قرأ جرير: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والمراد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم.
مسند أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه عن الحارث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء.
نعم. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. فحال البول لا يمسك ذكره بيمينه، هذا إشارة إلى أنه بالشمال أنه مباح، لأن الشمال لقضاء الحاجة. وكذلك لا يتمسح من الخلاء بيمينه، ما جعلت اليمين إلا لما يكرم، ولم تجعل اليمين لإزالة الخبث أو للإمساك بهذا. ولا يتنفس في الإناء، ولا يتنفس في الإناء يعني حال الشرب، إنما يتنفس خارج الإناء. فإن السنة أن يشرب ثلاثا، يتنفس بين كل شربة، ولكن يكون هذا التنفس خارج الإناء. نعم.
عن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين.
نعم. هذه سنة وتحية المسجد، إذا دخل أحدنا المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا خاص بالمسجد لا بالمصليات. يعني لو عندك مصلى في العمل أو في أي مكان، هذا المصلى يصلى في بعض الصلوات، لا يصلى في الصلوات الخمس، فإنه لا يصلى في تحية المسجد. ولهذا إذا أتيت مصلى العيد فإنك لا تصلي تحية المسجد، لما هذا خاص بالمسجد. فإذا أتيت المسجد فاركع ركعتين قبل أن تجلس. طب إذا جلست والعهد قريب، قم فاركع ركعتين. فإن أبا قتادة قال: دخلت المسجد ورسول الله جالس بين ظهري الناس، قال: فجلست. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين، وقال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. طيب، في خطبة الجمعة إذا كان الخطيب على المنبر ودخل المسجد أيضا ركع ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني. طيب، في أوقات النهي أيضا يركع ركعتين، فإن هذا عام محفوظ. هذا عام محفوظ، أي أنك تصلي متى ما دخلت المسجد ولو كان في أوقات النهي، لأنه ثبت أن أوقات النهي يشرع الصلاة فيها لذوات الأسباب، من ذلك ركعتا الطواف، من ذلك صلاة الجنائز، من ذلك سنة الوضوء كما في الحديث الصحيح: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه بشيء غفر الله ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه. وحديث الطواف: لا تمنع أحدا طاف بالبيت. ففيه إذن أن هذه الأوقات قد خصصت ببعض الصلوات، أما هذه الصلاة لم تقيد أو لم تخصص لتحية المسجد بغير وقت النهي، أما وقت النهي فلا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، فإذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. يركع ركعتين مباشرة، نعم، إذا دخل ركع ركعتين. الأصل أنك تصلي في المسجد، بالنسبة للصلاه المصالح الحكومية الأصل أنك تصلي في المسجد، إلا اللهم إلا إذا كان لو ذهبت إلى المسجد تعطلت مصالحك أو ذهب دورك أو غير ذلك، فحينئذ أنت معذور في هذا، حينئذ أنت معذور في هذا، لكن الأصل أنك تصلي في المسجد، هذا هو الأصل، لأن هذا ليس مسجدا، هذا مثل البيت. نعم.
عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: بينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه وخشينا أن نقتطع، فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار
في جوف الليل،
فقلت: أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعهن.
هذا اسم يقول في الحاشية، هذا اسم ماء، عين ماء. نعم.
وهو قائل السقيا، فلحقته فقلت: يا رسول الله،
بتعهن، هذا اسم عين ماء. نعم.
فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك، انتظرهم. فانتظرهم. فقلت: يا رسول الله، إني أصدت ومعي منه فاضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم: كلوا وهم محرمون.
نعم. فأبو قتادة رضي الله عنه اصطاد لأنه لم يكن محرما ولم يصد لهم أيضا، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكل من صيده. من هنا فإن هذا يدل على أنه إذا صاد المحرم صيدا فإنه لا يجوز له ذلك، وإذا صاد الحلال للمحرم ومن أجله فإنه لا يجوز ذلك، لما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم نأكله إلا لأن حرم، إلا لأن حرم. ولهذا قالوا: إذا اصطاد من أجله، من أجل المحرم، فلا يجوز له أن يأكل، وإذا صاد المحرم نفسه لا يجوز له أن يأكل، أما إذا صاد الحلال لنفسه جاز المحرم أن يأكل. يبقى عندنا الأحوال كم؟ ثلاثة. الأول أن يصيد المحرم، هذا لا يجوز له أن يأكل. طيب، أن يصيد الحلال من أجل المحرم فهذا لا يجوز له أيضا يأكله. الثالث أن يصيد الحلال لنفسه فهذا يجوز أن يأكل منه المحرم. نعم.
عن أبي سلمة قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل، حتى لقيت أبا قتادة ذكرت ذلك له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثة وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره.
فهي الرؤيا من الله، فدل هذا على ثبوت الرؤيا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: هي جزء من 46 جزءا من النبوة. فالرؤيا جزء، إذا الرؤيا حق، ولهذا العلماء صنفوا في باب الرؤيا والتعبير، صنفه والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ورؤيا له صلى الله عليه وسلم، وأول النبي صلى الله عليه وسلم رؤى أصحابه أيكم الذي رأى الرؤيا رؤيا البارحة؟ فدل هذا على أن الرؤيا إيه؟ حق، على أن الرؤى هذه حق، لكن منها ما هو أضغاث وأحلام، ومنها ما هو من الشيطان. فإذا رأى أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا، ينفث عن يساره ثلاثا، ثلاثا يفعل هكذا هكذا ثلاثا ينفث، وليتعوذ بالله من شرها، اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإنها لن تضره. وجاء في بعض الأحاديث أيضا أنه لا يحدث بها أحدا. إذن ماذا يصنع إذا رأى حلما يكرهه؟ واحد يدفل عن ينفث عن يساره ثلاثا، اثنان يتعوذ بالله من شرها، ثلاثة لا يحدث بها أحدا. أما إذا رأى رؤيا صالحة فإنه يطلب له من يعبرها ويحدث بها من أحب. نعم.
مسند حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن أبي وائل قال: كان أبو موسى يشدد في البول ويبول في قارورة ويقول: إن بني إسرائيل كان إذا أصاب جلد أحدهم بول قرضه بالمقاريض، فقال حذيفة: لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد، فلقد رأيتني أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نتماشى، فأتى سباطة خلف حائط فقام فأتى سباطة خلف حائط فقام كما يقوم أحدكم فبال، فانتبذت منه فأشار إلي فجئت فقمت عند عقبه حتى فرغ.
نعم. فدل هذا على أنه لا بأس بالبول قائما، لا بأس بالبول قائما، ولا تتشدد وتقول لعل هذا جاءني رزاز أو شيء، طالما شيء لا تعلمه ولا تعرفه فتحكم من هذا، لا تتشدد. وأراد حذيفة رضي الله عنه يقدم دليلا عمليا على هذا. وفيه أيضا جواز البول قائما إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قائما. وأما حديث عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، فهذا ما رأته عائشة رضي الله عنها. والقاعدة عند العلماء أن المثبت مقدم على ماذا؟ على النافي. لماذا؟ لأنه عنده زيادة علم. نعم.
وعن عبد الله بن عكيم قال: كنا مع حذيفة بالمدائن، فاستسقى حذيفة فجاءه دهقان بشراب في إناء من فضة فرماه به.
يقول في الحاشية: وهو كبير القوم عند الأعاجم الدهقان. نعم.
وقال
رماه به، رمى حذيفة بالإناء. طيب لماذا رمى حذيفة بالإناء؟ قال:
إني أخبركم أني قد أمرته ألا يسقيني فيه، فإن رسول الله.
السبب أن رميته الآن هذا تعذير، لأنني أخبرته من قبل إني قد أمرته ألا يسقيني فيه، فجاء خلاص يعذر بهذا. أما أول مرة يعلمه أو يعلمه، هذا أول مرة يخبره. نعم.
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة، ولا تلبسوا الديباج والحرير، فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة يوم القيامة.
فدل هذا على أنه لا يجوز الشرب في أواني الذهب والفضة. طيب هل يفرق بين الرجال والنساء في هذا؟ الجواب: لا يفرق بين الرجال والنساء، بل هذا محرم عند الجميع، للرجال والنساء. هذا بالنسبة لماذا؟ للأكل والشرب في هذه الأواني. قد جاء في الرواية الأخرى: ولا تأكلوا في صحافه. هنا قال: لا تشربوا في إناء الذهب والفضة. في الحديث الآخر: ولا تأكلوا في صحافه، فإنها لكم في لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فلا يجوز الشرب في هذه الأواني. طب هل يقاس عليها سائر الاستعمالات؟ يعني لا يجوز لك أن تستعمل هذه الأواني في غير الطعام والشراب. هذا قال به جماعة من أهل العلم، إن لم يكن هذا هو قول الجمهور. وذهب جماعة إلى أنه يجوز له أن يستعمله في غير الطعام والشراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الطعام والشراب. ولو كان الاستعمال محرما في سائر الاستعمالات لأمر النبي بكسره وبإخراج من البيوت. وثبت أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ إناء من فضة ووضعت فيه شعرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القول هو الأقرب. القول هو الأقرب. وقول هنا ولا تلبسوا الديباج والحرير دليل على تحريم هذا على الرجال، وهذا حديث عام، لكن جاء في الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب والحرير هذان حلالان لنساء أمتي حرامان على رجاله. نعم.
مسند نعم. خالد
نعم لا بأس، هذا يسير، وقد أذن في استعمال الحرير شيء يسير، لكن لتعلموا أن الحرير هذا الممنوع هو الحرير الخالص المعروف، أما اللي بيسموه عندنا حرير هذا ليس بحرير، هذا صناعي كذا، نعم الحرير الخالص. نعم. لكن ولو الإنسان برضو يمتنع من هذا، لكن من باب المسلك، لأنه يشبه الحرير الايه الطبيعي، حتى لا يقال فلان يلبس هذا وكذا كمسلك، لكن التحريم لا، التحريم هذا انما هو خاص بالحرير الخالص، حرير، انما هذا ليس حرير، هذا حرير، هذا يقولون انه حرير، لكن العبرة بالايه بالحرير، هذا العبرة بالحرير. نعم. الخيط يعني ما هو مشكلة، هذا يسير. نعم. لكن أقصى أنه بيضحك على الناس يقول لهم أنا أخيط لكم بخيط الحرير وهو ليس كذلك. نعم.
مسند خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة. نعم. فننحرف عنها ونستغفر الله.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول أو التغوط جهة القبلة أو مستقبلا أو مستدبرا، لا تستقبله ولا تستدبره، والأولى للإنسان أن يفعل هذا وأن لا يستثني شيئا من ذلك لا في البنيان ولا في غير البنيان، هذا الأولى، وهذا مذهب أبي أيوب صاحب الحديث الراوي. ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى حاجته متوجها إلى بيت المقدس، ففي حديث ابن عمر في الصحيحين ارتقيت على بيت حفصة فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فقالوا إذن يؤخذ من هذا الحديث أنه إذا كان في البنيان واستقبل أو استدبر أنه جائز. وبعض العلم يقول لا، نقتصر على الوارد في الحديث، وما الوارد؟ مستدبر الكعبة، يبقى نقول بالاستدبار لا بالاستقبال، هذا القول الثالث. القول الرابع أن هذا أصلا نسخ، وأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أظن أنه رأى النبي يبول قبل أن يموت بسنة وهو مستقبل الكعبة. فعلى كل الأحوط للإنسان ألا يبني المرحاض على القبلة استقبالا أو استدبار، لكن لو فعل ذلك في البنيان لا بأس إن شاء الله ولا حرج في ذلك. وقوله هنا ولكن شرق أو غربوا باعتبار المدينة، لأنك إن شرقت أو غربت لم تستقبل ولم تستدبر، لكن في أماكن أخرى قد يكون التشريق والتغريب قبل الكعبة أو مستدبرا إياه، فحينئذ تخالف، تشرق لا تشرق ولا تغرب إذا كان جهة الشرق أو الغرب استقبال واستدبار، فهذا باعتبار المدينة. نعم. نعم. من اي ما نقول لك اذا كان في البنيان خلاص. فتوى ابن باز في ايه؟ اي نعم.
نعم، الأفضل لك أن تتبع الوجه، إن كنت تقرأ ثم
شوف اللجنة الدائمة ولا تميل، لأن هذا الكلام مرجوح. فالشيخ يقول يعني يستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم مؤذن فقول، إذا سمعتم مؤذن يقول. طيب هذا العموم لو كنت أصلي يبقى هذا مخصوص، يبقى هذا مخصوص ما أجيبه. لو كنت أصلي يبقى ما أجيبه، فدل هذا على أن هذا العموم مخصوص. طب هنا إذا دخل والخطيب على المنبر والمؤذن يؤذن فهو مطالب أن يصلي إذا دخل فيصلي، فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وهنا إذا انتظر فإنه ينشغل عن الخطبة فترة، فترة صلاته. استماع الخطبة مقدم على سماع الأذان، لأنه لابد أن يفوت إحداهما، إما أن يفوت إجابة المؤذن أو يفوت ماذا؟ جزءا من الخطبة. الخطبة هي أصل يوم الجمعة، ولهذا فسرها كثير من أهل العلم. فسر قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله أنهم فسروها بالخطبة، فيقدم هنا، فيكون هذا موضعا مخصوصا.